بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعدي رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك، ويصح بإيجاب وقبول، بعتك واشتريت ونحوه، وبالمعاطاة نحو أعطني بهذا فتعطيه ما يرضيه، وله شروط أن يتراضيا به، فلو أكره بغير حق لم يصح، وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا، لكن يصح من السفيه بإذن وليه وبغير إذنه في اليسير، وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة، مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه، مقدورا عليه، معلوما برؤية أو صفة بثمن معلوم. ويصح بيع الجوز واللوز في قشريه وما مأكوله في جوفه، لا بيع عصير لمن يخمره، أو سلاح في فتنة، أو لحربي، أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها. ولا يصح بيعه على بيع أخيه، ولا شراؤه على شرائه، ولا الصبرة إلا قفيزا، والحيوان إلا حمله أو شحمه، ولا بيع حصاة ومنابذة وما فيه غرر، ولا عبد مسلم لكافر، ولا مكيل أو موزون قبل قبضه، ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر عن تأخرنا في هذا اليوم، بعد هذا اليوم إن شاء الله سوف نبدأ في الساعة الرابعة والربع أو نحو ذلك. نعرف أن كتب الحنابلة رحمهم الله متقاربة، ولكن تختلف باختلاف العبارات، يعني صيغة الكلام أو بالاختصار، إن كان الاختصار قد يكون فيه شيء من الإخلال بالمعنى وعدم الوضوح واحتياجه إلى إيضاح بضرب الأمثلة، ولكن مع ذلك هي متقاربة. فمن قرأ مثلا عمدة الفقه استفاد منها ما يستفيده من غيرها، ومن قرأ المحرر لمجد الدين أبي البركات استفاد منه كما يستفيد من غيره، ومن قرأ الهداية لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني وجد فيه ما يجده في غيره، وكذلك من قرأ كتب الإمام ابن قدامة كالهادي والمقنع يجد فيهما أيضا الذي يجده في غيرهما، وهكذا أيضا في الشروح. فإن الشروح متقاربة، العبارة التي تجدها في الروض المربع تبحث عنها في شرح المنتهى وتجدها بنصها، وتبحث عنها في شرح الكشاف وتجدها بنصها. وعلى هذا فإن قراءة هذه الكتب التي تعتبر كتكرار إنما هو لأجل أن ترسخ هذه المسائل في ذهن القارئ. ثم نعرف أيضا أن المسائل التي يطرقونها لم يكن لكل منها دليل، يعني منقول كحديث مرفوع أو أثر عن الصحابي، ولكن أكثرها قياسات وأكثرها تمشيا على القواعد الأصولية التي أصلوها. فإنهم لما ذكروا الأصول وذكروا القواعد ذكروا ما يتفرع عنها من هذه الأمثلة، فتارة يذكرون القاعدة ويذكرون ما يدخل فيها. اقرأوا مثلا قواعد ابن اللحام وقواعد ابن رجب، حيث أن القاعدة قد يذكر فيها نحو 20 مسألة أو نحوها، لأجل أنه يجمعها ذلك الفرع أو تلك القاعدة. ومثلا غير ذلك كتب الأصول، أصول الفقه، فإنهم إذا أصلوا أصلا فإنهم يذكرون عليه أمثلة، وتلك الأمثلة بلا شك تكون داخلة في ذلك الأصل. فيعمد الذين يكتبون في الفروع ويأخذون كل مسألة يجدونها داخلة في قاعدة أو في أصل من الأصول ويذكرونها في بابها، ويأخذون المسألة الثانية من قاعدة أخرى وهكذا. ومن ذلك ما ذكروه في هذا الباب الذي هو كتاب البيع وما بعده. ونعرف أن العلماء قسموا كتاب الكتب إلى 5 أقسام. الأولون، القسم الأول يتعلق بالعقائد فيقدمونه، ثم بعد ذلك يذكرون العبادات فيأتون بها، ثم المعاملات، ثم العقود وما يتصل بها، ثم الجنايات. هكذا كان الأولون. تجدون البخاري بدأ بالإيمان لأنه العقيدة، ثم بعد ذلك بدأ بالعبادات، وبعدما انتهت بدأ بالبيوع، وهكذا. وكذلك مسلم بدأ بالإيمان ثم بالعبادات ثم بالمعاملات، وهكذا الدارمي، وهكذا أيضا ابن ماجه، كل منهم يبدأ بالعقيدة ثم بعد ذلك يأتي على العبادات. ولكن لما كانت العقيدة مما يكفر المسلمون من خالف فيها أفردوها بالتعليف، جعلوها بكتب مستقلة، وجعلوا الباقي يتعلق بالأحكام الكتب الفقهية هي التي فيها هذه الأحكام، وبدأوا بالعبادات، وذلك لأن العبادات حق الله فلا بد أن يهتم بها فلا بد أن تلقى اهتمام حرصا منهم على أداء حق الله. ولما انتهوا من العبادات كان أهم شيء عند الإنسان المكسب الذي به يحصل على المال، فإنه لا يستغني عن المال الذي يقوت به نفسه ومن تحت يده. فذكروا بعد العبادات المكاسب التي هي المعاملات، ولم يتعرضوا إلى الصناعات لقلة الخلاف فيها، ولأن الأصل فيها الإباحة، ولكن تعلمها يعتبر دراسة أو حراسة، سواء الحرف الجديدة كعلم الكهرباء والسباكة وما أشبهها، أو الحرف المتقدمة كعلم النجارة والحدادة والخرازة والدباغة والخياطة والحلاقة والحجامة وما أشبهها، فإنها كلها من الحرف التي يتكسب بها والتي لا غنى للناس عنها، وفعلها من فروض الكفاية. ولو أن الناس كلهم امتنعوا من أن يحجموا لتضرر الناس، لا بد لهم من حجامين. ولو كانت الحجامة بشعة أو مذمومة، ولو أنهم امتنعوا من الحلاقة لتضرر الناس، فقالوا لا بد من الحلاقين الذين يحتاج إليهم لحلق الرأس ونحوه. وكذا لو امتنعوا من الدباغة، إن كانت الدباغة في هذه الأزمنة أصبحت تعمل بالماكينات ونحوها، وكذلك الخرازة، وقد أصبحت أيضا تعمل بالماكينات وما أشبهها، وهكذا الحدادة عمل الحديد، وقد أصبحت أيضا تعمل بالأجهزة، وإن كان لابد فيها من العمالة اليدوية، وهكذا النجارة، وكذلك بقية الحرف، وهكذا الحرف الجديدة، يعني علم الكهرباء وعلم ما يسمى وإن كان قديما الكيمياء والفيزياء والأحياء وعلم السباكة وما أشبهها، فإن هذه أيضا تتخذ حرفا يتكسب بها أهلها. فكثير وكثير الذين يشغلونها ويجدون فيها دخلا يغنيهم عن غيرها من الشرف. كذلك أيضا هناك الحروس لا تحتاج أيضا إلى تعلم، وإنما هي تحتاج إلى خبرة، غرس الأشجار وحفر الآبار وإخراج الماء بالنضح وسقى الأشجار وزرع الأرض وحرثها وتعاهد الأشجار، هذا أيضا حرف كثير من الذين يعملون فيها ويجدون فيها كسبا يناسبهم ويستغنون به. وكذلك أيضا الاشتغال بالمواشي، فإن البوادي يشتغلون بتربية المواشي، يسيرون خلفها ويتتبعون مواقع القطر لمواشيهم من إبل أو غنم أو نحوها، يتتبعون بمواشيهم الأثر التي فيها رعي، كلوا ورأوا أنعامكم. وهذه المواشي فيها معيشتهم، فإنهم يشربون من ألبانها ويأكلون من لحومها وينسجون من صوفها، ينشزون من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا بيوتا من الشعر يستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم، وأكياسا ينشزونها أيضا وفرشا يجلسون عليها وما أشبه ذلك، فيكون فيها أيضا غنى لكثير من الناس. إذا تعلموها استغنوا ونفعوا غيرهم، فيأخذون لأنفسهم ما يستعملونه، وكذلك أيضا ما يبيعونه وينتفعون بثمنه ويشترون بثمنه ما يحتاجون إليه من الأشياء التي لا يعملونها ولا يعتملونها. قبل 60 أو 70 سنة ما كنا نعرف هذه الماكينات ولا هذه الآلات التي هي تصنع الأجهزة ونحوها، فكان البوادي عائشين على مواشيهم. إذا جاء الربيع فإنهم يحلبون ويعملون السمن والأقط ويبيعون منه ما ينفعهم ويتغذون باللبن، قد يبقون مثلا نصف سنة أو ثلث سنة وقوتهم اللبن أو اللبن والأقط، وقد يشترون شيئا من التمر لأجل أن يعتدموا به هكذا. أما أهل القرى فإنهم أيضا يعيشون على حروثهم، فيأكلون منها، يأكلون من البر الذي ينتجونه ومن التمر الذي ينتجونه أيضا ومن الخضار والفواكه التي يحصلون عليها من تلك الغراس. وكذلك أيضا تعمل نساؤهم ويعمل رجالهم، فالرجال يعملون هذه الحبال التي يفتلونها، منها ما يبيعونه، يأخذون الليف من النخل، ومنها ما يعملونه كالرشاء للدلاء وللغروب وما أشبهها. النساء يعملن أيضا بأيديهن، يعملن من السعف، من سعف النخل ومن الخوص، فيعملن الزنابيل التي تستعمل والفرش التي هي حصر يجلس عليها. وكذلك يعملون الأغطية، أغطية الأواني من الخوص، وكذلك الفرش التي يحتاجون إليها والكوان وتسمى السفرة وغيرها، ولا يشترون شيئا بل يبيعون من هذه الأدوات ويستعملونها ويغنون أنفسهم، يبيعون من التمور ومن الحبوب ما يحتاجون إليه في شراء بعض الأواني وما أشبهها، وفي شراء الأكسية والثياب وما أشبهها. هذه كانت حالتهم. عندهم الحدادون الذين يعملون الحديد. الحداد هذا قد يعمل السيوف، يعني يصنع السيف ويصنع كرابة ويصنع الخناجر التي قد تستعمل في القتال ونحوه، ويصنع السكاكين، وهكذا أيضا يصنع الفأس ويصنع الفواريع التي يحتاج إليها، ويصنع المنجل، المنجل الذي يقطع به يسمى المهش، الذي يقطع به الحشيش، والذي يحصدون به الزروع، وهكذا أيضا يصنع القدور، يؤتى بحديد فيصبه إلى أن يصنعه قدرا، وقد يستوردونه من البلاد التي تنتج النحاس ونحوه. هؤلاء أيضا يعيشون وينفعون غيرهم، وكذلك النجارون ونحوهم الذين يصلحون الأبواب والنوافذ التي تسد بها الأبواب، وينجرون أيضا ما يسمى بالبكرة أو المحالة التي تنصب على العدة وتعلق عليها الأرشية في الغروب ونحوها، وهكذا أيضا الخرازون الذين يخرزون الأحذية ويخرزون الكراب ويخرزون الأسقية وما يحتاج إليه، وكذا المزادات وما أشبهها. فلم يكونوا يستوردون من الخارج شيئا من هذه الأشياء، بل إنتاجهم يغنيهم هكذا. ولكن لما أن أهل الخارج ابتكروا هذه الصناعات التي ابتكروها وعملوها، صارت هذه الماكينات تصنع هذه الأشياء، فلم يعودوا يحتاجون إلى الحدادين إلا قليلا. الحدادون الذين يصنعون الأدوات قديما، القدور الآن تستورد، ومثلها جميع الصناعات التي تستورد صغيرا كالإبر والملائق، أو كبيرا كالسيارات وما أشبهها، أصبحت تستورد. وكثير من الدول لما رأوا أن هذه الدول التي تصنع هذه الصناعات أنها دول كافرة، قالوا لا بد أن نستغني عن الدول الكافرة، فنتعلم هذه الصناعات، فنحن أولى بأن نتعلمها ولا تردنا عن ديننا، إذا تعلمناها وأصلنا نعمل لا تشغلنا عن صلاتنا وصيامنا، ولا تشغلنا عن عباداتنا وعن حجنا وجهادنا. فلأجل ذلك نجح كثير من الدول الإسلامية في الصناعة، وصاروا يغنون أنفسهم وقد يرسلون إلى غيرهم. ولكن لا تزال الدول الكبيرة الكافرة كالصين والروس واليابان وأمريكا وفرنسا لا تزال هي التي تحجرت هذه المصانع الكبيرة. وإذا استغنى المسلمون بالصناعات فإنهم يجب عليهم مقاطعة تلك الصناعات التي ترد من الكفار حتى ولو كانوا ذميين، لأن في التعامل معهم تقوية لهم بحيث أنهم يأخذون تلك الأموال التي يبيعون بها على المسلمين ويتقوون بها، وقد يتقوون بها على الدعوة إلى أديانهم الباطلة أو على اضطهاد من بينهم أو من حولهم من المسلمين، أو على تقوية الدول الكافرة التي تحارب المسلمين. كثيرا من هذه المصانع وجدت في هذه البلد، ولكنها حتى الآن لم تستغني عن استيراد الأدوات ونحوها من البلاد الأخرى، حتى استيراد الأوراق. الأوراق صناعتها يسيرة، ولكن قد تحتاج إلى شيء من الخبرة أو العمل، ومع ذلك تصنع في بلاد عربية وفي بلاد إسلامية. ولكن لئلا أن هذه الدولة تستغني عنها بإنشاء مصانع تغني عن استيرادها. وكذلك أيضا المصانع الكبيرة التي تنتج غالبا أن إنتاجها لأشياء يكثر استعمالها، مثل ما يسمى بالبلاستيك ما يستخرج منه، فإنه مما يحتاج إليه، ولكن الأولى الاهتمام بما هو أكبر منه. لا تزال هذه الدولة تستورد، وإن كانت قد جاء فيها وجد فيها بعض المصانع حتى صناعة الأقلام يحتاج إليها بكثرة، فحيث وجدت فإنها تغني بكثير. وصناعة مثلا أعواد الكبريت تغني عن استيرادها ودفع أثمانها لغيرنا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فإذا اهتم المسلمون بمثل ذلك رجي أنهم يغنون أنفسهم ويستغنون عن البلاد الأخرى. هذه الحرف تعلمها من فروض الكفاية، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر أنه لو احتاج إلى حرفة من الحرف وتعطلت القرية أو المدينة إلا وجب على الإمام أن يلزم طائفة يعملونها، فيلزم طائفة ويقول أنتم يا هؤلاء اعملوا حلاقين فإن الحلاقة ضرورية، وأنتم يا هؤلاء اعملوا دباغين فإنها من الضرورات، وأنتم يا هؤلاء اعملوا حجامين، وأنتم يا هؤلاء اكونوا خرازين، وأشباه ذلك، حتى تكتفي البلاد وحتى لا يتعطلون. فليس كل أحد يحسن أن يحلق نفسه أو يحلق ولده فلا بد من التعلم، وكذلك بقية الحرف. اقتصر الفقهاء على كتاب البيع، ولعل السبب أنه أكثر ما يكون فيه التعاطي. فدولتنا هذه يغلب عليهم أمران: إما الوظائف الحكومية أو الشركة، الوظيفة هي وظيفة حكومة أو شركة، أو تعاطي التجارة. أما المواطنون فيقل أنهم يتعلمون الحرف إلا ما شاء الله. نسأل ويسألنا كثير من هؤلاء الذين يستقدمون العمالة: لماذا لا تشغلون الوطنيين؟ فيقولون إنهم لا يقبلون أو أنهم لا يصلحون. نحن نستورد من الخارج وقد نعطي العامل 3000 أو 4000 أو ما أشبه ذلك، ولا نجد من يقبل ذلك من المواطنين. المواطن يحرص على أن يعمل في وظيفة ولو كان مرتبها قليلا، يعني كثير من الشباب يعملون ب1500 وهو قادر على أن يعمل عند المؤسسات أو الشركات أو ما أشبهها بأكثر من ذلك. وهكذا أيضا لو مشيت على أكثر هذه الدكاكين التي فيها بضائع كثيرة فقل أن تجد فيها مواطنا، بل الذين يبيعون فيها من هؤلاء العمالة بعضهم يتقاضى 2000 أو 3000، وبعضهم قد فوضه صاحب المحل وطلب منه شيئا شهريا، يقول له: أنت تعمل في هذا المطعم أو في هذا المعمل معمل خياطة، وأعطني كل شهر 2000، أقنع بذلك والباقي لك. فهو يجد ويجتهد، وقد يحصل كل شهر على 5000 أو على 10000 في المواسم، ويحصل على شيء كثير. لو أن شباب المسلمين الذين يتسكعون ولا يجدون عملا ولا يجدون وظائف أنهم قاموا مقام هؤلاء العمالة لكان ذلك خيرا لهم. أولا أنهم أهل أمانة إن شاء الله، بخلاف هؤلاء العمالة فإنهم غالبا يخونون. كثيرا ما يشتكي أهل المحلات أنهم يستخدمون عاملا من أي دولة ويفوض إليه أمر هذا الدكان أو نحوه، ثم يجده قد خان، فلا يأتي رأس السنة وكان رأس المال مثلا 100000، ومع ذلك كل يوم يقول إني بحاجة إلى كذا فيعطيه يشتري. يقول بعد تمام سنة جردنا المحل وإذا لم يبق فيه من السلع إلا مقدار 50000، فإن ذهبت السلع لرأس مال 100000. فيقول هذا هو الموجود. فهذا دليل على أنهم يخونون. وهناك مثلا الذين يبيعون الدواجن ونحوها يشتكون إلينا ويقولون إنهم أيضا يخونون، فيبيع الدجاج مثلا بسبعة ولا يدفع إلا خمسة يقول هذا ثمنها، أو يقول هذه ماتت وهو قد أكل ثمنها أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا الخياطون والغسالون لا تجدهم إلا عمالة نادرا، والكواية نحوهم لا تجدهم إلا عمالة يحصلون على مبالغ. الخياطون في المواسم قد يحصل في الشهر على 20,000 فوائد. إذا كان صاحب المحل قال له أعطني كل شهر 2,000 والبقية لك، فيحصل على شيء كثير من أداء الخياطة وكذا ما أشبهها. لا شك أن هذا من الحرمان، كون شباب البلد وشباب المسلمين يبقون معطلين، يتخرج أحدهم من ثانوية ويجلس ينتظر وظيفة، يتخرج أحدهم حتى من جامعة ويجلس سنوات ينتظر عملا ولا يرضى إلا أن يكون في عمل حكومي. ويذكر لنا بعض الدوائر أن الآن قد تقدم إلينا 2,000 كلهم يطلبون وظائف. كثير من الدوائر يتقدم إليهم هؤلاء الشباب لأجل أن يحصلوا على وظيفة ويبقون عند أهليهم، يبقى عند والده ينفق عليه أبوه ويمتنع أيضا من تزويجه، يقول لا أزوجك إلا إذا كنت تغني نفسك، فيبقى عزبا يصل عمره إلى 30 أو ما فوق 30 وهو لا يريد إلا وظيفة. معلوم أن الوظائف الحكومية محصورة، وأن الشباب الذين يدرسون يكونون عشرات الألوف. لو أحصي الذين يدرسون في المرحلة الثانوية لبلغوا الذين ينجحون من آخر مرحلة الثانوية قد يكونون عشرات الألوف. وهكذا أيضا الذين يتخرجون من الجامعات يبلغون عشرات الألوف. فأين يذهب أولئك؟ إذا كانت الوظائف التي تحدث مثلا نحو 2,000 أو 5,000 مجموعة بكل سنة، فماذا يفعل الباقون؟ يذهب بعضهم إلى شركات، وهذه الشركات غالبا الذين يديرونها ليسوا وطنيين، الغالب أنهم مستقدمون ومستخدمون. ويذهبون أيضا إلى العمل في ما يسمى بالمستشفيات الأهلية ونحوها، ولا يوجد فيها إلا كلة من الوطنيين تدخلها وتجد فيها مثلا 1,000 عامل ذكورا وإناثا كلهم مستقدمون كلهم عمالة. فهذا لا شك أنه من الحرمان. لو أن الوطنيين يتقدمون بدلا من هؤلاء ويقولون أن نعمل ونغني أنفسنا ولا نتوقف لأجل وظيفة حكومية لكان ذلك خيرا لهم. وبكل حال فإننا نقول إن وجوه المكاسب كثيرة والحمد لله. وإن الذين يستقدمون هؤلاء العمالة أن عليهم أن يعرضوا هذه الأعمال على أبناء الوطن حتى يجدوا من يقوم بها، فإنهم غالبا أهل الأمانة وأهل الثقة. الحكومة الآن ما تتبع إلا أهل المبيعات، أهل البيع الذين يبيعون في الأسواق أو في المحلات الأخرى، تمنعهم وتقول لا تتولوا هذا، دعوه للوطنيين، يسمى السعودة. ولكن يتعلل التجار الكبار بأنهم لا يجدون من الوطنيين من يعمل بمثل عمل هؤلاء، ويقولون إننا ندفع لهؤلاء شهريا 1,000 أو أقل من 1,000. ولكن هذا خير من البطالة، فهذا هو الواجب على المسلم عندما يحتاج إلى أن يعمل ويتكسب لنفسه ويغني نفسه عن التكفف وعن الحاجة إلى غيره. نشاهد إذا حصل زواج شاب واحتاج إلى تكملة لصداقه ولتكلفته، يأتي إلينا وإلى غيرنا ويقول اشفعوا لي عند فلان، اشفعوا لي عند فلان حتى أكمل نصف ديني، حتى أجمع أكمل لي مهري وحاجتي، ويشتكي بأنه بحاجة إلى أجرة سكن وإلى أثاث سكن وإلى قيمة سيارة يتنقل إليها قبل ذلك إلى صداق يدفع في تكلفة زواجه. لماذا لا تغني نفسك بأن تشتغل في حرفة من الحرف أو في مؤسسة ولو في شركة، أو تعمل أيضا في شيء من التجارة ولو لم يكن معك رأس مال؟ يذكر بعضهم أنه دخل، بعض الذين تسببوا، دخل ورأس ماله 30 ريالا، وصار يشتغل في بيع الفواكه والخضار، وصار كل يوم يحصل على ما يقوته على 50 أو على 60 أو نحو ذلك، إلى أن كان معه رأس مال. وهكذا أيضا الذين يبيعون في ما يسمى بالحراج، يدخل وليس معه شيء ويبيع بالأجرة ويحصل على ما يسد حاجته وحاجة عياله، يحصل كل يوم على 50 أو على 100 أو ما أشبه ذلك، فيكون بذلك قد أغنى نفسه عن هذا التكفف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزم حطب فيبيعها فيكف وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه. ولما جاءه رجل يستجدي ويسأل قال له ماذا تملك، فذكر له أنه يملك حلسا وقدحا، فقال ائتني بهما، فباعهما بدرهم ونصف درهم، فأعطاه أن ذلك وقال هذا نصف الدرهم، تشتري به الآن قوتا لأهلك، والدرهم اذهب واشتر به فأسا وحبلا، واذهب فاهتطب وبع ولا تأتني إلا بعد 10 أيام. فاشتغل بالحطب، معه حبل ومعه فأس، الفأس يكسر بها الحطب والحبل يحمله يحزمه ويحمله على ظهره ويبيعه، ويبيع كل يوم بدرهم أو بدرهم ونصف، حزمة حزمتين أو نحو ذلك، فاستغنى بذلك عن التكفر. وهكذا الحرف اليدوية كثيرة، ولو كان فيها شيء من الدناءة. لما اتصل بأحد الشباب وذكر أنه متعطل عن العمل هاتفيا، قلت له: يا أخي اعمل كما يعمل هؤلاء العمالة المستقدمة، العمالة في المملكة قد يكونون 2 مليون أو أكثر، وكلهم يعيشون، وكثير منهم يغنون أنفسهم ويغنون أولادهم. فعاب علي ذلك وكأنه لا يعرف إلا حرفة واحدة، فقال: أتريد أن أقوم بغسل السيارات؟ فقلت: أتريد أن تتكفف الناس تقولون مال الله؟ كونك تغسل السيارات بأجرة تحصل كل يوم أو كل شهر على شيء تكف به نفسك أولى من أنك تكفف الناس. وهكذا أيضا جعلنا هذا كمقدمة لما نحس لما نحس به من كثرة البطالة وكثرة المتعطلين من الشباب الذين لا عمل عندهم، والذين يشتكون بأنهم بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا، وكأنه ليس عندهم مصدر إلا الوظائف الحكومية وما أشبهها. فنقول إن المكاسب كثيرة. كتاب البيع قالوا إنه مشتق من الباع، الباع ما بين اليدين عند مدهما، لأن كل من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، البائع يمد يده بالسلعة، والمشتري يمد يده بالثمن، فسمي بيعا ويجمع على بيوع. عرفه بقوله: معاوضة المال بالمال لقصد أو لغرض التملك. معاوضة يعني جعل أحد المالين عوضا للآخر. الباء هاهنا تدخل على الثمن، عندك معاوضة المال بالمال، فالمال الأول هو السلعة، والمال الثاني الذي فيه الباء هو الثمن. والغالب أن الثمن يكون من النقود التي تستعمل، وكانت النقود هي الذهب والفضة والنحاس. فمن الذهب تصنع الدنانير، ومثلها في هذه الأزمنة الجنيه الذي من الذهب، ومن الفضة تصنع الدراهم، ومنها في هذه الأزمنة الريالات، ومن ذلك أيضا ما يصنع من المعدن الذي يسمى القروش، واحدها قرش وما يصنع أيضا من النحاس وما يسمى أيضا الهلل وقديما يسمى البياز وأحدها بيزة وكانت تصنع في إيمان وكانت كثيرا ما يستعملها أهل هذه المملكة ولا يزال عندهم ما يسمى بالبيزة ولكنهم يجعلونها بيسة بالسين بمنزلة الحلال عندنا ولكن كلمة بالمال تصدق على كل عوض ولو لم يكن من النقود فإنه يجوز بيع غير النقود بغير النقود فيجوز أن تقول بعني هذا القميص بهذه الإمامة أو بهذه العمامتين فيكون القميص هو السلعة والإمامة هي الثمن كما تقول بعني هذا القدر بهذا الصحن أنت محتاج إلى القدر وهو عنده زيادة ليس بحاجة إليها والقدر قد يفيد إما أن يستعمله وإما أن يبيعه فيكون القدر هو الثمن وقد يكون الثمن أيضا دينا وقد يكون عينا وذكروا لذلك صور أوصلها إلى 9 صور الأولى عين بعين العين هو المعين فإذا قال مثلا هذه الشاة بهذه الورقة التي من فئة 500 فهذه معينة الورقة ليس له أن يبدلها لأنه عينها بعتك هذه الشاة بهذه الورقة أي بهذه الـ500 يسمى هذا عين بعين وكذلك كل ما كان معينا إذا قال بعتك هذه الأرضفة بهذا الريال عين بعين أو هذه الإمامة بهذه 5 عين بعين وقد يكون الثمن من غير النقود بعتك هذا القميص بهذه الأحذية بهذا الحذاء هذا أيضا عين بعين وإن كان أحد العوضين أو العوض الذي هو الثمن غائبا فإنه يسمى عين بدين إذا قال هذا الثوب بـ10 في ذمتك 10 ريالات عين بدين الثالث عين بمنفعة إذا قال بعتك هذا الثوب بخدمتي هذا اليوم تخدمه مثلا تعمل طباخا أو تعمل في القهوة أو قائدا أو حارسا هذا يسمى عين بمنفعة هذه 3 المثمن هو الذي سميناه عينا و3 إذا كان المثمن دينا كأن يقول بعتك ثوبا دينا آتيك به بعد يوم بـ5 تسلمها هذا دين بعين الـ5 إذا كانت السلعة غائبة والثمن غائبا يسمى أن تقول مثلا ثوب في ذمتي بعشرة في ذمتك، دين بدين، ولكن لا بد أن يحضر أحد العوضين قبل التفرق حتى لا يكون من بيع الكالئ بالكالئ، لأنه منهي عن ذلك، إنها عن بيع الكالئ أي الغائب الدين. السادس، دين بمنفعة. إذا قال أريد أن مثلا تحمل لي هذا الكيس إلى بيتي بعشرة، هذا مثلا بعشرة في ذمتي بعد يوم، يسمى هذا منفعة بدين. السادس، إذا كانت المنفعة هي المثمن، كأن تقول اخدمني بحمل هذا المتاع بعشرة، يسمى هذا منفعة بدين. السابع، منفعة بهذه العشرة. الثامن، منفعة بدين، أي حمل كيس بعشرة في الذمة. التاسع، منفعة بمنفعة. إذا قال احمل كيسي إلى بيتي وأوصلك أنقلك سيارتي إلى بيتك، منفعة بمنفعة. هكذا عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. ومثل لها في الروض المربع وفي غيره، فهو معاوضة بمال لقصد التملك. يخرج إذا كان قصده الانتفاع المؤقت. إذا قال مثلا ابعني هذا الكتاب عشرة أيام بريال ثم أرده إليك، هل هذا تملكه؟ ما تملكه، وإنما أخذه أجرة، فلا يسمى تملكا إلا فلا يكون تملكا إلا إذا قصد أنه ينتقل إليه، الثمن ينتقل إلى البائع يملك الثمن، والمثمن ينتقل إلى البائع إلى المشتري يملك الشراء، يملك المشتري. اشترطوا له الإجابة والقبول، الإجابة من البائع والقبول من المشتري، لا بد من الإجابة والقبول. ثم ذكروا أن له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة هي الكلام الذي يصوغه البائع والمشتري حتى يحصل بذلك التبايع، فمن البائع بعتك أو أعطيتكه بريال أو أخذه بثلاثة أو سمحت لك به بعشرة، ولا يشترط أن يقول كلمة بعتك، بل ما يقوم مقامها. المشتري يقول أخذته أو قبلته أو وافقت على أخذه أو رضيت بذلك، يسمى هذا قبولا. فمن البائع الإجاب بيتك أو وافقت على ثمنه بكذا أو هو لك بريال أو ما أشبه ذلك، والإجاب صيغة قولية. أما القبول فإنه من البائع من المشتري، بعته أو سمحت به أو شريته أو قبلته أو ما أشبه ذلك، فهذه هي الصيغة القولية والصيغة الفعلية. الصيغة الفعلية هي المعاطات دون أن يحصل كلام، فإذا دفعت إلى الخباز ريالا وأعطاك مثلا خبزة كبيرة أو ثلاثا أو أربعا ورضيت بذلك فهذه صيغة ولكنها فعلية، ما تكلم أحد منهما، هذا دفع وهذا دفع ولم يتكلموا، فيكون هذا جائزا. وهكذا لو كتب على السلعة على الكيس مثلا أو على الأدوات قيمتها كما يحصل في الذين يبيعون الأدوية في الصيدليات، فإذا أخرج لك الدواء ورأيت ثمنه مكتوبا دفعت له الثمن ودفع لك الدواء دون أن يتكلم ودون أن تتكلم، هذه هي الصيغة الفعلية. ويجوز تقديم القبول على الإيجاب، والعكس يجوز أن يقول المشتري اشتريت هذا الجهاز ب50 فيقول قد بعتك، يعني يتقدم كلام المشتري على كلام البائع، لأنه ليس هناك تعبد إنما هي عادات. بعتك هذه من المشتري البائع، اشتريت هذا من المشتري، المعاطات أعطني بهذا خبزا، أعطني بهذه المئة كتبا أو ثيابا متساوية فتعطيه ما يرضيه. إذا فعل ذلك فإن هذا ينعقد به البيع، حيث أنه ليس فيه تعبد. ثم ذكروا له شروطا. الشرط الأول أن يتراضي به، فلو أكره بغير حق لم يصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، يعني الرضا، فإذا أكره البائع على البيع أو أكره المشتري فلا يجوز ولا ينعقد. الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي يرضى كل من المتعاقدين. الإكراه بغير حق يبطل العقد، وأما الإكراه بحق فإنه جائز. مثاله إذا كان على إنسان دين وطلب منه الغرم وامتنع مماطلا، فإن للحاكم بيع ماله أو إكراهه على بيعه حتى يسدد الديون إذا كان عنده أموال زائدة عن حاجته. إذا كان عنده داران ليس بحاجة إلا إلى واحدة، أو سيارتان مثلا، أو عنده أمتعة زائدة عن حاجته، فإذا أكره على بيع شيء منها فإن للحاكم أن يلزمه بهذا البيع. هذا هو الشرط الأول، ولأنها ناكفة على الشرط الثاني أن يكون العاقل مكلفا، العاقل مكلفا. هذا السائل يقول إن في كلامك نوع من القسوة علينا كمقيمين مسلمين، إذا كنتم مقيمين مسلمين فلا نحسدكم ولكم مجال في الأعمال إن شاء الله، تعبدون الله وتصلون وتخافون الله ولا تغشون طلبا للرزق، ونقول ليس كل العمالة على هذه الحال، فإن الكثير والكثير غير مسلمين وهم الذين تحصل منهم القيامة، ولكم طلب الرزق. نقول المؤمنون إخوة لا فرق بين أسود وأحمر إلا بالتقوى، لا نمنع وأنتم لا تمنعون على العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وتعميم العمالة بالغش لا نقوله، إنما يوجد هذا، ولكن نقول إن هؤلاء العمالة أكثرهم لا يحتاج إليه، وإنما يأتون لأجل أن يعملوا، وقد يفسدون بالأخص إذا لم يكونوا مسلمين أو كانوا مبتدئين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتاب البيع: وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا، لكن يصح من السفيه بإذن وليه وبغير إذنه في اليسير، وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة، مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه، مقدورا عليه، معلوما برؤية أو صفة بثمن معلوم، ويصح بيع الجوز واللوز في قشريه وما مأكوله في جوفه، لا بيع عصير لمن يخمره أو سلاح في فتنة أو لحربي أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها، ولا يصح بيعه على بيع أخيه ولا شراؤه على شرائه، ولا الصبرة إلا قفيزا، والحيوان إلا حمله أو شحمه، ولا بيع حصاة ومنابدة وما فيه غرر، ولا عبد مسلم لكافر، ولا مكيل أو موزون قبل قبضه، ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه ما لا يجوز بيعه به نسيئة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم من شروط البيع التراضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. الشرط الثاني أن يكون العاقد مكلفا رشيدا، لكن يصح من السفيه بإذن وليه وبغير إذنه في اليسير. المكلف هو البالغ الرشيد الحر، الحر يخرج العبد لأنه لا يتصرف في ماله وليس له مال، ولا يتصرف في مال سيده إلا بإذن سيده. وأما البالغ فيخرج الصغير الذي دون البلوغ لم يتكامل عقله ولم يدر المصلحة، ولذلك لا يسلط على المال. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني الأموال التي جعلها الله قياما للإنسان لا يسلط عليها السفهاء، لأنهم لا يميزون ولأنهم لا يعرفون المصلحة. فلأجل ذلك قد يفسدونها فيشترون بثمن غالي ويبيعون برخص ويشترون ما لا فائدة فيه كالملاهي آلات اللهو والمحرمات وما أشبهها، ويبذلون المال في غير ما فيه مصلحة. الواقع في هذه الأزمنة أن هذا قد يقع حتى من البالغين، فأنت مثلا إذا ذهبت إلى ما يسمى بالملاهي وجدت الأماكن مزدحمة بهؤلاء الذين ليس لهم حاجة إلا مجرد إضاعة المال، وهكذا كثير من الأشياء التي تسمى ملاهي أو ألعاب أو ما أشبه ذلك، فالذين يتعاطون مثل هذا يسمون سفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، اشترط في إعطائهم بعد ذلك البلوغ والرشد، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ذكروا أنه يجوز في الشيء اليسير، العادة أن الشيء اليسير تسامح فيه، وأن أهله مثلا قد يعطونه ريالا أو ريالين أو خمسة وأنه يشتري بها من أقرب مكان ما يتلحى به وما يلعب به، فمثل هذا يتسامح فيه. أما إذا جاءك وأنت صاحب بقالة ومعه 50 أو 100 فليس لك أن تخدعه، لأنه سفيه، فكثيرا ما يأخذ 100 ويظن أنها مثل 10 أو مثل 5، فيأتي إلى من يخدعه ويعطيه حلوى مثلا أو يعطيه لعبة أو تفاخة أو نحو ذلك، ويأخذ هذه 100 أو هذه 50. هذا غرر وهذا غلط، حرام أن يعطى الصبي، أن يخدع الصبي، فقد يجد مثل هذه النقود ويأخذها ويعتقد أنها سواء. كذلك المجنون ناقص العقل لا يجوز أن يعطى شيئا من المال يفسده، وذلك لأنه ليس له عقل يحجزه ويمنعه من التصرف الذي لا يفيد، فإنه قد يفسد الأموال ويسرف في إنفاقها ولا يدري. وأما إذا كان بالغا عاقلا حرا رشيدا فإنه لا يمنع من أمواله، ومع ذلك يمنع من السفة ويمنع من الإسراف والإفساد حتى ولو كان ثريا، لأن هذه الأموال محترمة، فلذلك لا يجوز إفسادها في الأشياء التي لا أهمية لها أو الأشياء المحرمة ونحوها. قرأت في بعض النشرات أن عالما سأل تلاميذه: ما تقولون في إنسان يأخذ كل يوم درهما ويلقيه في البحر كل يوم؟ فقالوا: هذا مجنون. قال: ومن أجن منه؟ قالوا: لا أحد. قال: شارب الدخان، إنه كل يوم يحرق مثله، يحرق درهما أو أكثر، وليته يحرقه فقط ولكن يحرق نفسه. فدل على أن هؤلاء سفهاء، ولكن إنهم مبتلون والعياذ بالله. وهكذا الذين يسرفون في المآكل ونحوها، فإن بعضهم إذا دخل مطعم يكفيه 10 ريالات خبز وإدام ولحم يسير، ولكن يطلب كذا وكذا وكذا حتى يجتمع عليه ما قيمته 100 أو 80، يأكل من هذا قليلا من هذا قليلا والبقية يبقيه، وحيث أن صاحب المطعم قد أخذ ثمنه فإنه لا يعتبر بالباقي ولا يأتي إليه من يرغبه فيلقيه مع القمامة. هذا أيضا من الإفساد ولو كانوا عقلاء. فالآكل البالغ الرشيد هو الذي يصح تصرفه، ولكن ينهى عن الإفساد والإسراف. السفيه إذا أذن له فإنه يصح، سيما إذا كان ذكيا، فقد يكون ابن 7 أو ابن 10 ومعه ذكاء وفطنة وقوة، يستطيع أن يتصرف التصرف الذي لا يتصرف به إلا البالغ، الرجل البالغ، فيصح. وكذلك إذا تصرف في شيء يسير فإن ذلك جائز. الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا منفعته مباحة لغير حاجة، لا بد أن يكون ذلك المبيع فيه منفعة، وأن تكون منفعته مباحة. منفعته إذا كانت مباحة لغير حاجة فإنه يسمى مالا، وما ليس بمال لا يجوز أن يتعاقد عليه، وهو المحرم المحرم شرعا، والذي لا قيمة له، والذي يجب إتلافه على أهله. فإن الخمر ليس لها قيمة يجب إتلافها ولو كانت مالا عند أهلها، ولو بذلوا فيها أموالا طائلة فإنه لا قيمة لها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وبائعها ومشتريها وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ويلحق بذلك جميع المحرمات. ذكرنا بعض المشايخ انتدب كقاضي إلى إحدى دول الخليج الإمارات، إذا كانوا يأتون إليه يتخاصمون في ثمن الدخان أو في زرع الدخان، ويأتون إليه يتخاصمون في شيء من الخمر التي يستبيحونها، فقال هذه لا حكم لها عندنا ولا شيء لك أيها المدعي، ولا يجوز لك أيها المدعى عليه أن تتملك شيئا من هذا. فلم يقنعوا، فعند ذلك قال إلى المسؤولين، إلى الأمير أو وزيره، هذه لا حكم لها عندنا ولا ثمن لها، فإذا كانت الخصومة فلا تحيلونهم إلينا، فإننا سنبطلها ونبطل التعامل بها. فرضوا بذلك وصاروا يصلحونهم فيما بينهم. فهذا لا قيمة له الدخان، ومثله آلات الملاهي، الطبول والأعواد، أعواد الغناء وأشرطة الأغاني، وكذلك الأفلام الخليعة المليئة بالصور الخليعة، وكذلك المجلات الخليعة وما أشبهها. هذه لا تسمى مالا ولو كان فيها منفعة، لكن منفعتها محرمة فثمنها حرام، لا يجوز بيعها ولا يجوز تأجيرها ولا يجوز استعمالها، وثمنها حرام. وأما ما فيه منفعة مباحة فإنه جائز. المنفعة المباحة لغير حاجة كالحمر الأهلية، الحمار دابة مسخرة يركب ويحمل عليه ويتنقل عليه، فثمنه حلال ولو كان لحمه لا يؤكل. أما إذا كانت منفعته مباحة لحاجة بقدر الحاجة كالكلب فإنه لا يباع، لأن منفعته غير مباحة أو مباحة بقدر الحاجة ككلب الصيد والماشية والحرث، يعني حارس، ومع ذلك ثمنه حرام عند الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، فجعلها كلها خبيثة. ومعلوما تحريم مهر البغي أي الزانية أنه محرم أشد تحريم، فما كان مقرونا به فإنه يعطى حكمه فإذا كان فيه منفعة مباحة مثل الدف الذي يستعمل للأفراح فإنه جائز وثمنه حلال. وأما المنفعة المحرمة فإن أجرتها حرام. أجرة الراقصات والدقاقات والمغنيات هذه أي أجرة الحرام، وكذلك أجرة المغنين. كثير من الذين يستعملون الغنى ويطربون له يدفعون للمغنين أموالا طائلة، فمثل هؤلاء يأكلون سحتا لأنها منفعة محرمة. هذا معنى قوله أن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون مملوكا للعاقد أو مأذونا له فيه. هكذا لأن الإنسان لا يتصرف في ملك غيره بغير إذنه، فليس لك أن تبيع شاة جارك ولو رأيت مصلحة. لو رأيت مثلا إنسانا مضطرا إلى ذبيحة وجارك عنده كبش، وهذا المضطر سيشتريه بأكثر من ثمنه، وأنت ما رخص لك جارك في بيعه، فليس لك بيعه لأن هذا بيع ما ليس مملوكا لك، وتصرفا في ملك الغير فيكون محرما. يعني التصرف في ملك غيره. وهكذا ليس لك أن تبيع بيته ولا بستانه ولا طعامه ولا غير ذلك مما يملكه، فاحفظه له إذا كان وديعة ولو رأيت غبطة أو مصلحة. أما إذا رخص لك وكلك في البيع فإنك تبيعه بما أذن لك فيه، كما يأتي إن شاء الله بباب الوكالة. هذه أربعة شروط. الشرط الرابع الخامس أن يكون مقدورا عليه، يعني يقدر على أن يسلم السلعة المبيعة للمشتري، وضده ما لا يقدر عليه. وقد مثلوا بأمثلة، فلا يجوز بيع الجمل الشارد ولا العبد الآبق ولا الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا المغصوب الذي لا يقدر على أخذه من الغاصب، وذلك لأن البائع لا يقدر على تسليمها للمشتري، ففي ذلك غرر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.